لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءكم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في المقصد الثالث، المقصد الثالث من مقاصد الكتاب، وبينا أنه في المقصد الثالث الشيخ المظفر رحمة الله عليه يتحدث في محورين رئيسيين. المحور الأول كان عبارة عن مقدمة، وهذه المقدمة تناولت 15 مبحث، وهي من المباحث المهمة، وقد تناولناها في العام الماضي بالكامل. المحور الثاني، المقصد الثالث، هو أبواب المقصد الثالث. أبواب المقصد الثالث، في المقصد الثالث الشيخ يتكلم في 9 أبواب، في 9 أبواب. الباب الأول والثاني إن شاء الله تناولناهما، وهو الباب الأول الكتاب العزيز. في الكتاب العزيز مرينا في بحث النفس، حقيقة النفس، إمكان النفس، وقوع النفس إذا تذكرون. ثم البحث الثاني بحث السنة، وفي بحث السنة تناولنا مجموعة من المطالب، كان في طليعة هذه المطالب خبر الآحاد، وإلا قبل تناولنا دلالة فعل المعصوم، دلالة تقرير المعصوم، الخبر المتواتر، ثم خبر الآحاد. وفي خبر الآحاد تدل على فجيته بجملة من الأدلة كما تقدم في البحث الثالث. يقع الحديث هذا اليوم في الباب الثالث من المقصد الثالث. إذن المقصد الثالث كان عندنا عبارة عن مقدمات 15 وأبواب في المقصد الثالث. احنا المقدمات تناولناها، ابواب المقصد الثالث، الباب الاول والثاني وهو القران والسنه هم تناولناها. يقع الحديث هذا اليوم ان شاء الله في بحث الاجماع، بحث الاجماع. في بحث الاجماع المصنف يتحدث تقريبا في 3 محاور رئيسيه، في 3 محاور رئيسيه. المحور الأول الإجماع في قاموس أهل السنة. المحور الثاني الإجماع في قاموس الشيعة الإمامية. المحور الثالث الإجماع المنحول وفرقه عن الإجماع المحصل. هذه 3 محاور. طبعا كل محور في مجموعة من النقاط إن شاء الله، أنا أحاول أن أركز لأن كلام الشيخ طويل إلى حد ما. إذن في بحث الإجماع 3 محاور أمامنا، المحور الأول الإجماع عند السنة، المحور الثاني الإجماع عند الشيعة، المحور الثالث الإجماع المنقول وفرقه عن الإجماع المحصل. أما النقطة الأولى الإجماع عند السنة، الإجماع عند السنة احنا راح نتناول مجموعة، طبيعي في باب المقدمة راح نتناول مجموعة من النقاط في هذا البحث، بحث الإجماع عند السنة. النقطة الأولى، أرجو لا يصير تداخل، أنا بينت الآن في بحث الإجماع عندنا 3 محاور رئيسية، دخلنا بالمحور الأول. وهو شنو المحور الأول؟ الإجماع عند السنة في قاموس السنة. شوف أول نقطة، كيف عرف الإجماع عندهم؟ النقطة الثانية، قيمة الإجماع عند السنة وفرقه عند الشيعة. النقطة الثالثة، داعوية فكرة الإجماع عند السنة، يعني لماذا نشأت هذه الفكرة عند السنة. النقطة الرابعة، أدلة حجية الإجماع عند السنة، وسيذكر المصنف 3 أدلة، القرآن والسنة ودليل العقل. هذا تقريبا مجمل ومركز ما راح يتحدث عنه الشيخ في بحث الإجماع عند السنة. أعيد النقاط بشكل سريع، الإجماع عند السنة أول نقطة، كيف عرف الإجماع عندهم، وسنرى أن هناك اضطرابا في تعريف الإجماع عند السنة. النقطة الثانية، قيمة ومقام الإجماع عند السنة. النقطة الثالثة داعوية فكرة الإجماع عند السنة، يعني لماذا نشأت هذه الفكرة. النقطة الرابعة أدلة الحجية، أدلة حجية الإجماع، وسيذكر ثلاثة: القرآن والسنة والعالم. جيد. أما كيف عرف الإجماع عند السنة؟ إخوة الأعزاء، إحنا بس نكون في الأجواء، إحنا بحثنا ترى يعني هو هذا اللي إحنا نريد اليوم نتناول هذا المطلب قبل أن ندخل في التفريعات. يعني سؤالنا الرئيسي هذا الذي راح في نهاية المطاف نقف على جواب هذا التساؤل. فعندنا تساؤل أم، لابد أنه هذا يكون هو اللي يلاحقنا على طول الخط. تساؤل الأم شنو؟ هل يصلح أن يكون الإجماع مستندا ومدركا عند الفقيه أم لا؟ يعني ممكن أن يكون الإجماع من المدارك التي يمكن أن يستند إليها الفقيه في مقام الفتوى، ما عنده علم بحكم معين، يرى أن الطائفة أجمعت على حكم، هذا نفس الإجماع يعتبر مدرك من مدارك الحكم الشرعي. سؤالنا هذا، هل يمكن أن يكون الإجماع مثل القرآن مثل السنة مدارك ومستندات للحكم الشرعي؟ هل يمكن أن يكون الإجماع هو الآخر مدرك من مدارك الحكم الشرعي أو لا يمكن؟ وهو بحث مهم طبعا، بحث مهم عند الفقه، بحث واي مؤثر. زين، الإجماع كيف عرف عند السنة؟ الشيخ يقول الإجماع في اللغة، طبعا أول شيء يتكلم بالمعنى اللغوي، يقول الإجماع في اللغة له معاني لعلها اثنان، هو يذكر واحد. المعنى الأول، الإجماع صار يطلق باللغة ويراد منه العزم والتصميم. قال تعالى: أجمعوا أمركم، يعني أعزموا أمركم. وفي الرواية: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم الصيام. فالإجماع صار يطلق في اللغة ويراد منه العزم والتصميم، وأخرى يطلق الإجماع في اللغة ويراد منه الاتفاق. هذا من حيث المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي عند السنة يقول: اضطربت عبائرهم أيما اضطراب، اضطربت عبائرهم أيما اضطراب. فالبعض قال عرف الإجماع عند السنة، وبعدين راح نقف لماذا اختلفت هذه التعريفات، بعدين راح نقف في نهاية هذا المطلب. البعض قال الإجماع هو عبارة عن اتفاق الفقهاء على الحكم الشرعي. البعض الآخر قال هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد على الحكم الشرعي. البعض قال هو عبارة عن اتفاق فقهاء الحرمين والمصرين، الحرمين ياهو المصرين ياهو حرمين مكة والمدينة، المصرين ياهو قديمة إذا قيل مصران يعني كوفة وكوفة. فقال الإجماع كلما اتفق هؤلاء الفقهاء هاي المربعات والدوائر الأربعة وهذا الإجماع. البعض هكذا. البعض قال الإجماع لا، هو عبارة عن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم قابلة. فاضطربت تعريفاتهم ولم نقف على تعريف محدد لهم. الشيخ يقول، قلت في نهاية المطاف الشيخ راح يعاود ويبين فلسفة اضطراب هذا التعريفات. فهذا السؤال خلينا نرجئه إلى ما بعد، لماذا اضطربت هذه التعريفات؟ واضح هذا بعدين طالبون الجواب. الشيخ يقول الناظر والمتفحص في هذه التعريفات يجد أن الإجماع عند السنة هو عبارة عن الاتفاق، واتفاق شنو؟ اتفاق جماعة على أن يكون لهذا الاتفاق ولهذه الجماعة شأن في استكشاف الحكم الشرعي. إذا يقول اتفاق جماعة، أو قل هو عبر بتعبير اتفاق خاص، اتفاق خاص. إذا الشيخ قال الإجماع عند السنة هو عبارة عن اتفاق جماعة، اتفاق جماعة. أجل اختلفوا في مصادق هذه الجماعة. البعض قال فقهاء المدينة، البعض قال فقهاء الأمصار الأربعة الحرمين والمصرين بالكوفة والبصرة، البعض قال أهل الحل والعقد، البعض قال أمة محمد كلها. فإذا الشيخ يقول اتفاق جماعة على أن يكون لهذا الاتفاق ولهذه الجماعة شأن في استكشاف الحكم الشرعي. إلى هنا يقف الشيخ، وبعدين راح أرجع مجددا للحديث عن فلسفة هذا الاضطراب الحاصل في كلمات السنة، ونرى أن لهذا الاضطراب بعد سياسي، بعد مو فقهي، بعد سياسي كما هو الشيخ يبين، مو من عندي هو الشيخ يبين. هاي النقطة الأولى. النقطة الأولى كيف عرف الإجماع عند السنة؟ الجواب أن هنالك الكلمات مضطربة في تعريف الإجماع، وأنا أرشد إلى مصدر عقوة ذلك يكون يراجعون مصدر سيد محمد تقي الحكيم، كتاب الأصول العامة في الفقه المقارن. هذا كتاب جيد خصوصا في بحث الإجماع، ممكن واحد يراجع يرى أن هنالك بحث سيد كتبه جيد. أما النقطة الثانية شنو كانت؟ قيمة الإجماع. الإجماع عند السنة أخوة الأعزاء يرون أن الإجماع دليل مستقل في عرض الكتاب والسنة. هاي انتبهنا زين، هاي فارق جوهري بيننا وبينه. الإجماع عند السنة يعتبر دليل مستقل في عرض الكتاب والسنة، لا في طول الكتاب والسنة كما عليه نحن الشيعة، وإنما هو في عرض الكتاب والسنة. وعلى هذا الأساس عند السنة يصلح أن يكون الإجماع معارضا للكتاب والسنة، بخلاف الإجماع عندنا. لا قيمة للإجماع عندنا كما سنبين في فصل الإجماع عند الشيعة، لا قيمة للإجماع عندنا بما هو كاشف، وإنما تمام القيمة للإجماع بما هو بمنكشفه، لا بما هو كاشف، يعني لا من حيث أنه كاشف، وإنما القيمة شنو؟ للمنكشف بالإجماع. وهو ما هو المنكشف بالإجماع؟ قول المعصوم. أما وبعبارة السنة يعتقدون أن الإجماع دليل مستقل تمام القيمة للحاكي وهو الإجماع، لا للمحكي بالإجماع. تمام القيمة للحاكي لا للمحكي، تمام القيمة للكاشف لا للمنكشف. أما إحنا الإمام قلت، ولذلك عدهم أنه الإجماع ممكن أن يكون معارض للكتاب، معارض للسنة. أما إحنا الإمامية لا نرى أن الإجماع تمام القيمة بمنكشفه، إذا كان كاشفا عن قول المعصوم فبها، وإذا لم يكن كاشفا عن قول المعصوم فلا قيمة له. ولذلك عندنا إحنا الشيعة كما الشيخ يبين يقول إحنا ممكن أن ندعي أن هذا إجماع حتى ولو كان العدد دون النصاب المطلوب، طالما أن يكون هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، ما نشترط عدد خاص بخلافه. فإذا قيمة الإجماع عندهم قيمة عليا، يعتبرونه مدركا مستقلا من مدارك الحكم الشرعي، يعتبرونه في عرض الكتاب والسنة لا في طول الكتاب والسنة. لذلك أخوة الأعزاء تقسيم المدارك والمستندات للحكم الشرعي عندهم تقسيم حقيقي، بس هاي تقسيم حقيقي. شنو تقسيم حقيقي؟ يعني لما يقول مصادر تشريع أربعة، كتاب وسنة وإجماع وعقل، هذا حقيقي. يعني كما أن الكتاب مصدر من مصادر الحكم، السنة مصدر من مصادر الحكم، الإجماع عندهم مصدر من مصادر الحكم. وبعبارة أخرى الإجماع عندهم يخلق الحكم الشرعي، فالتقسيم عندهم حقيقي بخلاف هذا التقسيم عندنا. تشوفون طالع في كتبنا الشيعية أن مصادر التشريع عندنا جد أربعة أو ثلاثة، هو بالحقيقة ثلاثة. الإجماع فيه جئنا به شنو؟ تعبير الشيخ مجاراة للنهج الدراسي، تعبير تسامحي، ولا ما عندنا احنا مدارك ثلاثة، كتاب سنة عصر. أما الإجماع مو مدرسة المدارك، فهذا التقسيم عندنا تسامحي تجوزي مجازي، بخلاف هذا التقسيم عند السنة فهو تقسيم حقيقي. هذا جيد، هاي النقطة الثانية. هاي النقطة الثانية واضح، هاي النقطة الثانية وهو قيمة الإجماع عندهم. إذا انكشف أن الإجماع عندهم يعتبر من مصادر الشريعة ومدرك مستقل من مدارك الحكم الشرعي. أما النقطة الثالثة، شنو النقطة الثالثة؟ ها؟ دعوية. ها؟ لماذا الشيخ يقول من أين جاءت فكرة الإجماع؟ ولماذا السنة قالوا بحجية الإجماع؟ والحال أنه لا آية ولا رواية صريحة تدل على حجية الإجماع. الشيخ يقول لو رجعنا القفقرة إلى الوراء لنرى أول إجماع عقد ما هو؟ الشيخ يقول أول إجماع عقد هو إجماع ثقيل على بيعة أبي بكر. ففي الحقيقة القائلين وهم السنة بحجية الإجماع أرادوا تصحيح تلك البيعة يا بيعة أبي بكر، وذلك لأن يعني أرادوا تصحيح خلافة الخليفة الأول، وذلك لأن الخليفة الأول لا دليل مثل، وذلك لأن الخليفة الأول لا دليل من القرآن الكريم على خلافته، ولا دليل من السنة على خلافته، كما أن الرجل أعني أبا بكر لا توجد فيه مؤهلات ذاتية ترشحه إلى منصب الخلافة بعد فقد الدليل الداعم والسالف للخليفة الأول. طبعا واضح اذا بطلت خلافه الاول شنو بطلت الثاني، بطل الثالث وتقوض المذهب، وتقوض المذهب هذا بعد هذا المسلسل، هذا تقوض المذهب. ولذلك عباره الشيخ الانصاري في الرسائل يعبر عن الاجماع يقول هو الاصل لهم وهم الاصل له، هاي عباره الشيخ الانصاري في الرسائل، هم الاصل له وهو الاصل له. شنو هو هم الاصل له؟ الإجماع ماكو دليل على أنه حجية، من الذي قال حجية؟ السنة، كما أن السنة كمذهب، كمذهب شنو دليل على حقانية هذا المذهب؟ بخلفاء، بخلفاء، شنو الدليل على حقانية هذا المذهب؟ أكو آيات، أكو روايات، أكو عقل، الإجماع، فالإجماع هو الذي أسس المذهب السني، كما أن المذهب السني هم الذي شنو؟ أضافوا المشروعية على الإجماع. فالشيخ يقول في الحقيقة هنالك أهداف سياسية بعيدة عن التشريع وبعيدة عن الفقه هي التي أفضت إلى حجية الإجماع. الشيخ يقول، ويقول وهذا الكلام أنه شنو الغاية، الغاية من حجية الإجماع أراد تصحيح بيعة الخليفة الأول أبا أبي بكر، لأنه إذا لم تصح بيعة الخليفة الأول بيعة الخليفة الثاني ما تصح، والخليفة الثالثة مش تصح، فأرادوا أن يلتمسوا دليلا على حجية هذا الخليفة. فقالوا أجمعت الفقهاء أهل المدينة، أجمعت الأمة الإسلامية على خلافته، فإذا أجمعت إذن هاي لابد أن تكون شنو خلافة مشروعة. فإذا بهذا يتبين أن الجذور الفكرية للإجماع عندنا غير الجذور الفكرية للإجماع عند السنة. الجذور الفكرية للإجماع عند السنة جذور سياسية، جذور سياسية، جذور مذهبية، جذور فئوية، بخلاف الإجماع عند الإجماع البحث من حيث الفقه، من حيث الجانب البعد الفقه، من حيث البعد الفقه. فإذا الشيخ يقول في الحقيقة داعوية فكرة الإجماع عند السنة أرادوا تصحيح بيعة الخليفة الأول بعد عدم الدليل عليها من الكتاب والسنة وغيرها، ولا يوجد دليل على خلافته إلا الإجماع، فأرادوا أن يقولوا أن الإجماع حجة حتى تصح بيعة الخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث. أما إذا انهدم الإجماع تقوضت خلافة هؤلاء الثلاثة، وبالتالي بطل المذهب السني كله، ومن هنا جاءت عبارة الشيخ الأنصاري هو الأصل لهم وهم الأصل لهم، هو الأصل لهم وهم الأصل لهم. واضح هذا إخواني؟ فالجذور سياسية، لذلك هم بعدين هذا عودا على بس. لذلك هم اضطربوا، هم اضطربوا وقالوا الإجماع حجة. لا بل ليش حجة؟ الشيخ يقول أنا أستغرب زين إذا الإجماع حجة شنو دليلكم على أن الإجماع حجة؟ طيب قالوا آيات وروايات ودليل العقل، آيات وروايات ودليل العقل. خلاص بالنقطة الرابعة، خلاص بالنقطة الرابعة. إذا واضح هاي النقطة الثالثة، إذا إلى هنا بينت كم نقطة؟
أربعة. الشيخ هو الرابع خمسة هم
الأصل، هم الأصل له، يعني الذي أسس الإجماع من
هو السنة،
والذي أسس السنة من
هو الإجماع،
هو الإجماع، هو أي هو بعد هذا عبارة الشيخ الأنصاري في الرسائل، لأنه لولا الإجماع إذا الإجماع ما نقول حجة، هي أصلا خلافة الأول بعد شنو دليلها في القرآن؟ شنو دليلها في السنة؟ وين مؤهلات الذاتية الرجل؟ وين عنده كفاءات مثل فقالوا الإجماع إجماع أهل المدينة هو دليل على خلاف الشيخ. بعدين يذكر الأدلة على الطراز. الشيخ بعدين يذكر الأدلة على شو؟ على كم دليل قائم على رسالة السنة طبعا. يذكر ثلاثة أدلة. شنو الأدلة الثلاثة؟ الكتاب العزيز وراح يذكر آية وسنة ويذكر رواية لا تجتمع أمتي على خطأ ودليل العقل اللي عبر عنه دليل المعنوي دليل المعنوي. أما الآية الكريمة طبعا استدل بمجموعة من الآيات. الشيخ يتخذ آية واحدة وهي العمدة يا آية ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولاه ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية من الآيات اللي استدل بها السنة على وجية الإجماع. يا آية ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقريب الاستدلال بالآية شلون؟ الآية ذكرت فعلين. يعني فعليا للشر وذكرت جزاء. ذكرت فعليا للشر وذكرت جزاء واحد. فعليا شنو؟ ومن يشاقق الرسول. اللي يشاقق الرسول. إيه وبعد. هذا ايش قال بعد ومن يشاقق الرسول جزاء شنو؟ ها نوله ما تولى هذا جزاء ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا جزاء زين. هذا فعل اذا هذا جزاء. اذا بعد اكو فعل اخر راح نرتب عليه نفس الجزاء وشنو؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. اذا اتباع تقريبا الاستدلال بالايه عند السنه اتباع غير سبيل المؤمنين حكمه حرام كمشاقه الرسول. ليش؟ بشهادة أن الآية جمعت بين هذين الفعلين وأعطت لها ما شنو جزاء واحد. فإذا كما أن مشاقة الرسول حرام اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. إذا اتباع غير سبيل المؤمنين حرام يعني اتباع سبيل المؤمنين شنو ساعدني. إذا اتباع غير سبيل المؤمنين حرام اتباع سبيل المؤمنين شنو واجب. جيد هذا الإعلان واضح زين. وما هو سبيل المؤمنين؟ اتفاقهم على قول أو فعل أو عقيدة. فإذا الآية تنادي بأعلى صوتها بوجوب اتباع سبيل المؤمنين. الآية قالت ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية أكو ذكرت جزاء ذكرت فعليا قلنا وذكرت جزاء. هذا الجزاء يكشف على أن هذان أو على أن هذين الفعلين محرمان. شنو الفعلين؟ مشاقة الرسول شنو؟ اتباع غير سبيل. يعني قال ومن يشاق الرسول ايه وبعد ويتبع غير سبيل المؤمنين اي شنو ذول اللي شنو ايش فيهم؟ قال نوليه ما تولى ونصله جهنم. فاذا كما ان مشاقه الرسول صاحب الاستدلال يقول حرام اتباع غير سبيل المؤمنين حرام. اذا اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ننتقل الى نقله اخرى. اذا اتباع سبيل المؤمنين شنو؟ ننتقل الى نقله اخرى. وما هو سبيل المؤمنين؟ اتفاقهم على قول او على فعل او على عقيده من الاعقاد. هكذا قرب الشافعي تقريبا الاستدلال بالايه الكريمه. الشيخ المغفر رحمه الله راح يستعين بمناقشه الغزالي. الغزالي راح يناقش الشيخ المغفر راح يستعين بمن؟ ومناقشة الغزالي المحقق الغزالي وهو من فقهاء السنة. المحقق الغزالي يرى أن الآية الكريمة أجنبية عن الإجماع. أجنبية عن الإجماع. شلون أجنبية عن الإجماع؟ أجنبية عن الإجماع. يقول لأن الغزالي يقول الآية بالصدد هي قالت ومن يشاق الرسول، هي نهت عن معاندة الرسول، هذا الشق الأول من الآية، نهت عن معاندة الرسول ونهت عن إيذائه، ولم تكتفي بذلك، هي نهت الغزالي يقول آية يقول كما أن الآية بابا أجنبية عن الإجماع وسبيل المؤمنين. الآية تريد تقول كما أنه لا يجوز لكم أن تؤذوا الرسول، ما أريد منكم هم شنو تقفون موقف الحيادية، يعني تمر ما تؤذي الرسول لكن شنو تعدي، ما تفرق ما تفرق، مرة تأذي مرة تأذي مرة ما تأذي بس شنو تعدي، أما تفرق ما أذي بس ما أنا، ومرة ما تأذي وشنو والتفرق. الآية تريد المعنى الثالث، تقول ومن يشاق الرسول هذا حرام عليه، وبعد ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين في شنو؟ في نصرته وفي دعمه وفي إسناده، فإني أنا الآية الكريمة لا أجيز لكم معاشر المسلمين أن تؤذوا رسول الله، ولا أكتفي منكم شنو؟ بعدم إيذائكم له صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن تطالبون بمن؟ بمهمة أخرى، وما هي المهمة الأخرى؟ أن تقفون مع المؤمنين في نصرتي ومشايعتي ومتابعتي. فالآية أجنبية عن الإجماع، فالآية أجنبية عن الإجماع. وبعبارة أخرى الآية تطلب من المؤمنين وظيفتين، الوظيفة الأولى أن لا تؤذوا رسول الله، الوظيفة الثانية شنو؟ تعد قاتل مع رسول الله وانصر رسول الله. هاي الآية وين؟ أجنبية عن الإجماع. الغزالي الغزالي واضح الآية، والآية على ما فهم، ولا هي الآية نوقشت في مناقشات أخرى. زين واضح إذن؟ فالآية مو أنه بالصدد أنه اتباع سبيل المؤمنين، أو كل اتباع سبيل المؤمنين في هذا في هذه الدائرة الخاصة، وهي شنو؟ نصرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولا أقل. الشيخ المظفر يقول لا لا ظاهر، لا لا هو ظاهر تفسير مو تأويل، لا الغزالي يقول يعني تفسير ظاهر الآية كما هو عبارة ظاهر الآية، واضح هذا إخوان. الشيخ يقول ويكفينا سواء تم استظهار، إذا تم استظهار الغزالي جيد جدا. وهو شنو استظهار الغزالي؟ إذا صار عندنا استظهارين من الآية إخوان، استظهار للشافعي واستظهار المن الغزالي. استظهار الشافعي ينتهي بناء المن إلى أن الآية شنو تصدر أن تكون دليلا على حجية الإجماع، بينما الغزالي يقول لا، أنه بالآية أنا واستظهاري لا تصلح أن تكون دليلا على حجية الإجماع. الشيخ يقول وبعد هذا يكفينا الاحتمال، يكفينا الاحتمال في إبطال الاستدلال بالآية، لأن الشافعي هو المدعي، الشافعي هو المدعي، من المدعي شنو؟ مدعي أن الآية دليل على حجية الإجماع. أما أنا يكفيني أن أبرز احتمال به أجعل الآية أجنبية عن المدعى، وإذا تطرف الاحتمال شنو؟ فإذا تم استظهار الغزالي وبها ونحن، إذا صار في القلب شيء شك، فيكفينا أن هذا الاحتمال شنو الذي ذكر الغزالي شنو؟ يمنع من ظهور ويمنع من التمسك بالآية في مقام الباطل. أما ما هي الروايات التي استدل بها على حجية الإجماع وما هو دليل العقل، يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.